رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لمرضاته وأن يعيننا على طاعاته. حياكم الله في لقاء أسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين الحسنات وأن يغفر به الزلات. سنقرأ في هذا اللقاء القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فليتفضل القارئ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أدنى استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد سنة 1115، أي قبل 330 سنة تقريبا، فهو في العصور المتأخرة. ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بجديد، وإنما جاء بدين النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبه إنما هي آية من كلام الله جل وعلا أو حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فمن قرأ أي كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب فوجد غير هذه الثلاثة فليأتي بقلم أحمر وليشطب على ما كان سواها، ثم ينظر كيف يتعامل مع هذه الأمور الثلاثة، مع الآية من كتاب الله أو الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الأثر عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وبهذا يتجرد المسلم في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدع عنه أقوال القائلين مهما كانوا. يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فمن دونهما فهو أولى بأن يرد قوله إن لم يوافق كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الله جل وعلا زكاهم فقال: المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فوجب على المسلم أن يتفقد حاله كيف يسير إلى الله، أيسير بالتقليد؟ فهذا لا ينفع. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، هذه ذم وليست مدح. المدح هو في اتباع سبيل المؤمنين، والتحذير من خالف سبيلهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون؟ هم الصحابة رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة ومعاوية وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء يجب أن يكون اتباعك لهم بإحسان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوجب علينا أيها الإخوة أن نتفطن بهذا الأمر. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله سلك الطريق الصحيحة في تربية نفسه، والطريق الصحيحة في تربية النفس أن يبدأ الإنسان بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وتعلم العلم على العلماء الموجودين بالقرب منه. وكان العلماء في زمنه عاجزين عن إصلاح الناس، السبب أن الناس في زمن الغفلة يقولون للعلماء مكانكم المسجد، إن احتجنا إلى فتوى سألناكم وإن اختلفنا أتيناكم وما سوى ذلك لا تأتوا إلينا. وأظن أن هذا الزمن شبيه بأزمنة الغفلة، أنت وأنا والثاني والثالث في تصرفاتنا الحياتية، هل نحن حريصون على أن نكون بالقرب من العلماء، نسمع توجيهاتهم وننفذ ما يدلون عليه من الخير، أما أن الواحد خليك بعيد لا تكون حنبلي خليك ماشي؟ لا، الآن هذا الزمن وسائل التواصل كثرت، فلو أن كل واحد وقف مع نفسه يسألها، القنوات التلفزيونية كثيرة وقنوات اليوتيوب أكثر ومواقع الواتس أكثر وأكثر، كم نصيبك أنت من هذه الثروة الإعلامية مما ينفعك في الآخرة؟ أيساوي 90% منها؟ يعني وقتك المبذول لهذه أهو 90% منه للعلم النافع؟ أظن يعني لو طلبت أحد يرفع يده ويقول 90% أنا لن أرفع يدي ولا أدري، البقية ما أدري عنها. إذن أين يذهب 10% من وقتك في وسائل التواصل فيما لا طائل من ورائه؟ فنحن قلنا للمشايخ والعلماء مكانكم قنواتكم، إن احتجنا فتحنا عليها وإلا اتركونا مع شيء من الغفلة لهوا أو عبثا أو معصية، الله المستعان. تعلم الشيخ العلم عن العلماء وسافر إلى الحرمين فتعلم، وسافر إلى الأحساء وإلى البصرة، يعني على قدر إمكاناته. وطالب العلم إنما يطلب العلم يرفع الجهل عن نفسه، طالب العلم إنما يتعلم يرفع الجهل عن نفسه، ثم تأتي الأمة تبعا فيرفع عنها الجهل. وطالب العلم يتعامل مع الناس بالصبر والمرحمة وهو يصبر عليه ويرحمهم، لعل الله أن ينفعهم به ولا يستعجل. طرد الشيخ من البصرة، طرد من الأحساء، طرد وفي حر ملاء سكته أهلها ثم طردوه، وطرد من العيينة، واستقر أخيرا في الدرعية. أمير الدرعية يحكمها منذ أكثر من 18 عاما، فلو كانت عنده أي أفكار لإصلاح الناس يكفي 18 شهر، ولا لا؟ ولكن مضى أكثر من 18 عاما وهو لم يحدث شيئا، سار على ما سار عليه آباؤه. فلما التقى بالشيخ محمد بن عبد الوهاب أصبح يحمل هم الدعوة، يريد أن يسعى في إصلاح الخلق، فمن هنا ولدت الدولة السعودية الأولى، وما قبلها لا يعتبر من الدولة السعودية. إذن بدء الدولة مع بدء الدعوة، إذ كان قبلها إنما هو حاكم لقرية من قرى نجد لا يؤبه لها، واستمر يدعو ويكاتب حتى توحدت جزيرة العرب من كربلاء إلى مكة، ومن عمان إلى وسط أو إلى شمال نجد، كلها دولة واحدة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تجاهد في سبيل الله. ولكن أهل الباطل لا يصبرهم هذا، فتجمعت قوى الشر ضد هذه الدعوة، فجاءت الجيوش فأسقطت الدولة وهدمت الدرعية وأسرت العلماء والأمراء، وعاد الناس إلى ما كانوا عليه من الجهل، فطافت النساء على الخلصة صنم عبارة عن جبل موجود جنوب مكة، وغاب الخير 8 أو 9 أعوام، ثم نهض تركي بن عبد الله محمد بن سعود مع بعض العلماء فقامت الدولة السعودية الثانية لكن بضعف. ثم اختلف أمراء الدولة فيما بينهم، فجاء أمير ثالث فقضى على الدولة وعلى رجالها، ورجعت الظلمة إلى البلاد مرة ثانية، وطافت النساء على ذي الخلصة. ثم جاء الملك عبد العزيز رحمه الله ومعه العلماء، فما زال يدعو إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجاهد في سبيل الله حتى اجتمعت البلاد، وقد استغرقت هذه قرابة أو أكثر من 30 سنة وهو في عمل دؤوب، ولكن الأعمال الإصلاحية ضحاياها قليلة. كم قتل خلال 30 سنة من هذه القبائل المتناحرة؟ لو حسبناهم لما وصلوا إلى 20,000، وكانت النتيجة هذا الإصلاح الذي هم فيه. قارن بين الحركات الإصلاحية والحركات الإفسادية، فالحريق العربي منذ سنوات وهو يقضي على آلاف ولو قلنا مئات الألوف من المسلمين، والنتيجة لا شيء. لماذا؟ لأنهم لم يبدأوا بأساس إصلاحي، كل إنما يريد أن ينتقم أو أن يحوز شيئا لنفسه، أما أن يسعى لأن يصلح الناس والبلاد والعباد فهذا تفكير آخر. قال الشيخ محمد عبد الوهاب في هذا الكتاب القواعد الأربع: اعلم عرش، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. التوسل إلى الله جل وعلا مشروع، وابتغوا إليه الوسيلة. ويتوسل العبد إلى ربه بخمسة أنواع من التوسلات، التوسلات المشروعة 5 أنواع. فيتوسل العبد إلى ربه بأسمائه، مثل يا غفار اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا. إذا توسلنا إلى الله باسمه الغفار أن يغفر لنا، وباسمه الرحيم أن يرحمنا. يتوسل العبد إلى ربه بصفاته، صفات الله جل وعلا، فيقول يا واسع المغفرة اغفر لنا، ويقول وسعت رحمتك كل شيء فارحمنا. إذن توسل إلى الله بصفته، ويمكن أن يجمع فيقول يا غفار يا واسع المغفرة اغفر لنا. الثالث، يتوسل إلى الله بفضله السابق، الفضل السابق من الله عليه تتوسل به، ومنه قول زكريا عليه السلام ولم أكن بدعائك ربي شقيا، تعودت منك الإجابة سابقا فأجبني في هذه المسألة. إذن تتوسل إلى الله بفضله السابق عليك، فله فضل. هذه 3 وسائل. الرابعة، تتوسل إلى الله بذكر حالك، حالك أنت، ومنه قول زكريا عليه السلام وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. تأملتم؟ هل تتوسلون إلى الله بهذه الوسيلة؟ تأمل كيف ينكسر القلب حينما تتوسل إلى الله بضعفك. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. تأملتم كيف ينكسر قلب العبد حينما يتوسل إلى ربه بهذه التوسلات. 5، يتوسل العبد إلى ربه بعمله الصالح، لا منة ولكن تذكيرا بفضل، ومنه قول الله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. فهذه 5 وسائل مشروعة. عدها الآن بينك وبين نفسك، إن كتبتها أو ذكرتها من الذي عد 5 كاملة يرفع يده. والبقية طيب عد 4 تنازل. 4 الحمد لله حسين، يعني أعيدها، يعني انتبهوا. التوسلات الشرعية 5، تتوسل إلى الله بأسمائه، مثل يا وهاب هب لي من لدنك زوجة وأولاد، قلها أو ما تجرع، تجرع على هذه. طيب الحمد لله، يا وهاب هب لي من لدنك زوجة وأولاد وبارك. طيب يتوسل الله بأسمائه، توسل الله بصفاته، يا ودود من أسمائه، لا نريد الصفات، هذا من أسمائه، هذه من أسمائه، من الأسماء كلها أسماء. يا واسع المغفرة اغفر لنا، واضح؟ يتوسل إلى الله بفضله السابق، اللهم هديتنا للإسلام فثبتنا، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على وسلم، فقد صليت على إبراهيم سابقا فصلي على محمد لاحقا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. إذن الأسماء الصفات الفضل السابق، الرابعة ذكر الحال، حال ذكر حالك، سل الله متوسلا بذكر حالك. أين أهلك؟ أهلك أين هم؟ فأنت هنا غريب، ها؟ فتقول اللهم إني غريب فتولني في من توليت، ما رأيك؟ اللهم إني غريب فتولني في من توليت، قلها في من توليت، ما رأيك لو قلت هذا الدعاء ستجد أنه فعلا تأنس، أنا غريب يا إلهي فتولني في من توليت، فستشعر بالأنس. وهكذا الأسماء الصفات الفضل السابق ذكر الحال والعمل الصالح، العمل الصالح وسيلة، اللهم إني أحب عبدك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فشفعه فيا. إذن ما هو العمل الصالح؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو الطلب؟ أن يشفعنا، يشفعه فينا عليه الصلاة والسلام. الخامس ها العمل الصالح، هذا هو، اللهم إني أحب عبدك محمدا فشفعه فيا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. هذه خمس وسائل العلماء يتفقون فيها. الوسيلة السادسة هي أن تطلب من رجل صالح أن يدعو، تطلب من رجل صالح أن يدعو. ما اسمك؟ سيد. هذا المسكين تدعي له، بس أدعي له الآن. اللهم آمين. فهنا هذا رجل نحسبه صالحا فنتوسل إلى الله بدعائه وهو أمامنا، هو الذي يدعو هو أنا، فيدعو ويحصل الإجابة إن شاء الله تعالى. يدعي لكم كلكم أدعي لهم.
اللهم اغفر لنا جميعا،
لا تدخل معنا اغفر لهم هم. نعم ونحن ندعو لك، جزاك الله خير، اللهم اغفر لهم اجمعين. اذا تامل، الرجل الصالح يدعو لك ويستفيد هو، فالملك يقول امين ولك بمثل، فتامل. ولو قال اللهم اغفر لهم ضمننا ان الملك دعا لنا ودعا له. طيب شوفوا شخص غائب عنا الان، اللي كان على الكرسي هذا خرج، ها؟ ادعو له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له والمسلمين والمسلمات. إذن الدعاء للرجل الصالح، الدعاء الرجل الصالح الحي الذي يمكنه أن يدعو لك فإن هذا مناسب. ادعو له قبل أن يقوم، رجل يريد أن يقوم. أسأل الله أن يغفر لكم جميعا. فبالتالي تأملتم أيها الأخوة هذه لماذا شرط فيها العلماء أن تكون في مصالح المسلمين حتى لا ينكسر قلبك لعبد مثلك. لو قلت يا سيد ادعو لي فإني أنكسر له، أليس كذلك؟ وهذا الانكسار لا يكون إلا لله. لكن لما قلت له ادعو لأخيك إنما أنا توسطت له، واضح؟ أنا توسطت لهذا عند هذا الرجل الصالح حتى يدعو له. وهنا تنبيه، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. هذا الدعاء طيب، لمن ندعو؟ لأشخاص حاضرين ولا غائبين؟ لأشخاص الغائبين. فإذا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ماذا تكون النتيجة؟ ها؟ أنه نحن المستفيدون، أليس كذلك؟ تأمل أي بقعة إسلامية يحكمها طاغية من الطغاة أصلحه الله، أسأل الله أن يصلح أمراء المسلمين كبارهم وصغارهم، أصبح قد أصلحه الله، ماذا سيفعل؟ ها؟ ستصلح أحوال كثيرة، أليس كذلك؟ اللهم بارك لنا فيهم وأصلحهم واكفنا شرهم. فهذا الدعاء طيب يخلصك من الغل الذي يكون في قلبك ضد هؤلاء المساكين، ويصلح أحوال البلاد والعباد، فإنك بذلك تدرك خيرا كثيرا. والله تعالى يريد أن يتوب عليكم، ونحن نريد أن نأخذ حقوقنا، أليس كذلك؟ فلو أن شخصا سرقني فقلت اللهم رد حقي، فهذا غايتي أنا ولا لا؟ غايتي أنا، فسقطت منه السرقة وأخذتها، فسرق آخر ولا لا؟ وثالث. لكن لو قلت اللهم أتوب عليه، ماذا سيحدث؟ يتوب ثم يعطيني، فأيهما أحب إلى الله، الحالة الأولى ولا الثانية؟ الثانية. فنحن نقول اللهم أتوب عليهم وأصلحهم وبارك لنا فيهم واكفنا شرهم، فإنك بذلك تدرك خيرا كثيرا. قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك، اللهم تولنا فيمن توليت، يتولاك. إذا تولاك الله ما ظنك؟ ما ظنك؟ ستكون في سعادة ولا لا؟ يعني واحد غريب جاء على كفالتي أنا، وابن عمه جاء على كفالة الأمير، ايش رأيكم؟ أيهما أسعد؟ أيكما أسعد؟ صوت خلاص يا صاحب، تأملتم؟ طبعا الذي جعل كفالة الأمير أسعد. فكيف إذا كنت في ولاية الله تولاك الله؟ فلا شك أن هذا أسعد. أشعر نفسك بأن دعاءك اللهم تولنا فيمن توليت قد استجيب، وبالتالي تستحي أن تعصي الله، وتطمئن وأنت تسير في إصلاح عباد الله، وتدرك خيرا كثيرا. أسأل الله أن يتولاك في الدنيا الآن والآخرة. إذا تولاك الله في الآخرة ما ظنك؟ هل يوجد أسعد منك؟ الجواب لا. ثم قال وأن يجعلك مباركا، مبارك أينما كنت. تأمل كيف تكون مباركا أينما كنت، تأمل كيف تكون مباركا أينما كنت. أنت في إشارة المرور، في إشارة المرور، فجاءت سيارة قد ارتفع صوت الغناء فوقف بجوارك، فالتفت فرآك، ماذا فعل؟ خفض الصوت. لماذا خفضه؟ ها؟ لماذا خفضه؟ ومعك مسدس ولا عصا؟ لماذا خفضه إذن؟ ها؟ استحيا، استحيا منك. فماذا استفاد هو؟ تقرب إلى الله بعبادة الحياء، وترك المجاهرة. فتأمل عبادتين حصلتا لهذا الرجل الذي بجوارك. لماذا؟ لأنك رجل مبارك، أنت ما فعل شيء، واقف في الإشارة تنتظر، لكنه هو وقف بجوارك فرأى وجهك فخفض الصوت، ترك المجاهرة، حياء منك اتصف بالحياء. أتظن أن الله جل وعلا سيضيع هذا العمل له؟ ما رأيكم؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. قد يكون يوم القيامة هذا المسكين عنده ذنوب كثيرة، فتأتي هاتان الحسنتان الحياء وترك المجاهرة، فتوضعان في موازين الحسنات فيفوز فيدخل الجنة. إذن أسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت. أنا ضربت هذا مثال وأنت مالك دور، فقط مظهرك وسمتك وطريقة حركتك، فما بالك لو علمته؟ ما بالك لو نفعته بشيء من الدنيا أو الآخرة؟ إذن أسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. تأملتم هذه الثلاثة؟ قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هل تجد أسعد من رجل اتصف بهذه الصفات؟ الجواب لا، رجل من أسعد الناس. إذا أعطي، والعطاء شيء قدري، إذا أعطي شكر يقابل العطاء بالشكر، فالعطاء قدري والشكر شرعي، فهو يعالج القدر بالشرع. إن أعطي شكر، وإن ابتلي البلاء قدر يقابله بالشرع والصبر، وإن أذنب الذنب قدر يقابله بالشرع وهو الاستغفار. هل يمكنك أن تفقد حالة من هذه الحالات الثلاث؟ الحالات الثلاث كلها لابد أنت في واحدة من هذه الحالات الثلاث، تعطى فتشكر، تبتلى فتصبر، وتذنب فتستغفر. اللهم اغفر لنا. فحاول أن تجعل كل لحظة من عمرك في واحدة من هذه الثلاث، تشكر، تصبر، تستغفر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمسلمين. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وليبشر العاصي، ليبشر كل عاصي أنه بينه وبين النار خمسة حواجز. لن يعذب العاصي في النار حتى يتجاوز الحواجز الخمسة كلها. أول حاجز هو التوبة، فمن تاب تاب الله عليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإن كان يعصي ولا يتوب، يعصي ولا يتوب، ففقد الحاجز الأول، ولكن بقيت أربعة حواجز. حاجز آخر وهو المصائب المكفرة، المصائب المكفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكوها، كل مصيبة فهي تكفر ذنبك. خرجت من البيت مستعجل ففوجئت بالإشارات كلها حمراء، هذه مصائب ولا لا؟ تكفر ذنوبك. سقاك الولدان مخلدون وإياي ومن يسمعون. تسمحون لي أشرب ولا؟ شب لهم الحاجبات. طيب، يعصي ولا يتوب وعوفي في بدنه وماله، خسر الحاجز الثاني. يبقى ثلاثة وهي الحسنات الماحية. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذه تمحو ذلك الذنب السابق. ولكن المسكين يعصي ولا يتوب، وعوفي في بدنه وماله وحسناته أقل، خسر الحواجز الثلاثة، بقي كم؟ بقي اثنان. حاجز الثالث صحبة الأخيار تمنع من دخول النار بفضل العزيز الغفار. صحبة الأخيار، إذا صحبت الأخيار فإنك تستحي أن تعصي وأنت معهم، أليس كذلك؟ تستحي. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء والنفاق بينهما تشابه في الظاهر، أليس كذلك؟ هذا يعصي وهذا يعصي، وإذا كانوا عندنا هذا يستحي وهذا يخادع، فهذا مأجور وذاك معزور. عرفتم الفرق؟ إذن الحياء والنفاق ظاهرهما واحد، الفرق بينهما في القلب، فالمستحي في قلبه الحياء، يقول لا أريد أن يراني الناس على معصية، والمنافق يقول لا أريد أن أختل الدنيا بالتظاهر بالتوبة، فهو على خطر. كم هذه؟ بقي الأخير، وانتبهوا له وهو أهمها، بقيت رحمة أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. فتعرض لها أيها الموفق باجتناب الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نسأل الله فضله. فتأمل هذه الخمسة، فإنها مهمة لك في مسيرك إلى الله جل وعلا. أترككم تحاولون تذكر الخمسة وشوف. لا تعجل. من ذكر الخمسة كاملة؟ واحد، ماشي ماشي، طيب حسن. أربعة، من ذكرها؟ أربعة من هذه الخمسة، ها أربعة، أرفع يدك. طيب خلنا نفرح، أسعدك الله في الدنيا والآخرة والسامعين. أعيدها: التوبة، المصائب، الحسنات، صحبة الصالحين، رحمة أرحم الراحمين. التوبة، المصائب، الحسنات، صحبة الصالحين، رحمة أرحم الراحمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم شرك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت الحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك الذي لا خالق العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكره الله تعالى في كتابه.
يقول رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. الرشاد ضد الغي، والعلم ضد الجهل. فهو يقول اعلم، والعلم أيها الإخوة أنفس ما تقطع به الأنفاس. العلم أنفس ما تقطع به الأنفاس. الشيخ صالح الحيدان حفظه الله كان عامل بناء، عامل إيش؟ بناء. يقول حفظه الله: فكنت آتي بالكتب وثياب الدرس فأضعها في محل وأشتغل مع العمال، فإذا جاء المساء، جاء المغرب، لبس ثياب الدرس وثياب وأخذ كتب العلم وذهب يتعلم، فصار رئيس القضاة في زمنه. تأملتم؟ إذا كان عاملا ثم أصبح رئيس القضاة بالهمة العالية. إذن أنفس ما تقطع به الأنفاس طلب العلم، والعلم ليس شيئا صعبا، يحتاج منك إلى أن تجلس في المسجد عند عالم يعلمك، فإن لم تجد عالما أجلس في المسجد، إن لم تجد عالما أجلس في المسجد، فإن الملائكة تدعو لك ما دمت في مصلاك. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تستطيع غير هذا افعل، ما تستطيع اجلس في المسجد. يعني عود نفسك ان يكون لك جلسة في المسجد تتعلم بها، فبذلك تقول: ربي انا بذلت ما استطيع فيسر لي. قد يأتيك عالم فيبدأ يعلمك في مكانك الذي أنت فيه، وهذا ليس على الله بعزيز. حدثني أحد الشباب في الرياض أن أحد العلماء يأتي إليه في مسجده، هو مؤذن المسجد، فيتدارس معه. إذن يقول: فقط نحن الاثنين، أسأل الله التوفيق. فلا تبخل على نفسك في جلسة تطلب فيها العلم. إن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية هي ملة إبراهيم. فما هي الحنيفية وما هي ملة إبراهيم؟ انتبهوا، ما هي الحنيفية وما هي ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ما هي العبادة؟ العبادة، الصلاة عبادة، أليس كذلك؟ أنا لا أصلي إلا لله، هل العبادة فقط هي الصلاة؟ الذبح عبادة، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك. فليحذر المسلم من أن يقع في الشرك في صلاته، في دعائه، في ذبحه، في نذره، في خوفه، في رجائه، في توكله، في استعانته، في استغاثته، في استعاذته. إذن تأمل حالك مع ربك جل وعلا في خوفه. هل تخاف من غير الله؟ تقول بعض الشعوب أن الحيطان لها أذان، هذا خوف من غير الله. طيب، ما ستتكلم به يرضي الله أو يغضب الله. إذا ليست مسألة خوف من الحيطان وأذانها، خوف من الرحمن جل وعلا وملائكته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتأمل كيف كان الخوف من غير الله سببا لمصائب كثيرة. إذا نحن لا نخاف من أذان الحيطان، نخاف من الله جل وعلا. فالرقيب العتيد يكتبان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيربي العبد في قلبه الخوف من الله. إذا كان التصرف من كلامه أو عمله لا يخشى العبد عقوبة من الله فإنه يمضي، يخشى عقوبة من الله فإنه يحجم ولا يفعل، مخلصا له الدين، مخلص كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نصراني يصلي، يهودي يصلي، مبتدع يصلي، موحد يصلي، كلهم يصلي، أليس كذلك؟ فهل عملهم مقبول؟ الجواب لا، لأن اليهودي مشرك والنصراني مشرك والمبتدع قد يكون وقع في بدعة شركية، فصلاتهم مردودة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. شخص خرج من مكان قضاء الحاجة ودخل المسجد دون أن يتوضأ، صلاته باطلة، لماذا؟ ما توضأ. كذلك هؤلاء اليهودي والنصراني والمبتدع صلاته غير مقبولة، لأنه لم يطهر قلبه من الشرك، لم يطهر قلبه من الشرك. إذن لابد أن تطهر بدنك من الحدث وتطهر قلبك من الشرك لكي تقبل صلاتك وتقبل سائر عباداتك. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، يعني أفسد الصلاة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خرب العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة الشرك، أهم ما عليك أن تعرف الشرك حتى لا تقع فيه، إن الشرك لظلم عظيم، لعل الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة وهي الشرك الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك معرفة قواعد أربعة ذكرها الله جل وعلا في كتابه. نعم، كم بقي من الوقت يا شيخ؟ وقت كم بقي؟ ها وقتنا متى؟ متى ننتهي؟ الساعة 6:06 ها؟ لا تشق عليهم جدا.
نصف ساعة.
نصف ساعة طويل ولا قصير؟ ها؟ شايفه؟ طويل؟ إذا نصف ساعة. نختصر إلى كم؟ خلاص، متى ما شعرتم بالإطالة يرفع واحد يده هكذا خفية دون إخوانه، فإني إن شاء الله سأقطع الدرس. متى ما أردتم ارفع يدك خفية فإني أختم الدرس إن شاء الله تعالى وننصرف ويؤجر هذا الذي رفع يده. معي؟ إذن هذا أمر حسن، وانتبه لا يشعر بك جارك. أنا أراكم جميعا فأشر إشارة خفيفة وإني سأفهمها إن شاء الله. نعم، القاعدة الأولى.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة الأولى. الكفار مقرون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر. هل هذا يكفي للدخول في الإسلام؟ ما يكفي. أبو جهل يعرف أن الله هو الذي خلقه ورزقه وهو الذي يحياه وهو الذي يميته، ومع ذلك لم يدخله في الإسلام. ومن هنا يتبين الجهد الضائع الذي يبذله علماء الفلك والفيزياء فيما يسمى الإعجاز العلمي في القرآن. الإعجاز العلمي في القرآن يثبت أن الله هو الخالق الرازق. نقول: أبو جهل قد عرف أن الله هو الخالق الرازق، فلا داعي لهذه المجهودات التي تبذل في إثبات ما ثبت. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ها، في جديد؟ إذن الإعجاز العلمي في القرآن هذا هو قصارى جهده أن يثبت أن الله هو الخالق الرازق. وهذا مبدأ كل كائن حي، كل كائن حي، حتى الفارة تعرف أن الله هو الخالق الرازق، فما بالك بالعاقل من البشر؟ فكلهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، وهذا لا يدخل في الإسلام. قال تعالى: ولئن قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أي لماذا لم تسلموا؟ هو حجة عليهم لماذا لم يسلموا، فقل أفلا تتقون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء لا يقربون إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
لاحظ أن الذين وقعوا في الشرك يعبدون الأولياء، يقولون نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولكن نطلب شفاعتهم عند الله، نطلب شفاعتهم عند الله. والدليل قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل أنا وأنت نقترع على الله شفعاء؟ هذه المشكلة. أنا وأنت هل نقترع على الله شفعاء؟ لا. الله جل وعلا هو الذي يأذن للشافع. لذلك أكرم الخلق وأعظم الخلق جاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تطلب منه الشفاعة فإنه لا يذهب مباشرة ويقول شفعني، لا، يسجد ويظل ساجدا يحمد الله بمحامد كثيرة. كم يظل ساجد؟ لا ندري. يظل ساجدا أكرم الخلق على الله يظل ساجدا يحمد الله حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن هؤلاء الذين يقترحون على الله شفعاء، نقول من قال لكم أن هؤلاء يمكن أن يشفعوا؟ ادخل إلى الله مباشرة وقل اللهم شفع في أوليائك، هو أعلم بأوليائك. لكن تقول هذا ولي الله؟ نعم هو ولي الله، لكن هل أذن له بالشفاعة؟ ما ندري. محمد عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق، لا يؤذن له بالشفاعة حتى يسجد ويحمد الله. نعم.
قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
الشفاعة شفاعتان، مثبتة ومنفية. المنفية هي التي تطلب من غير الله، كمن يقول: مدد يا سيدي فلان، مدد يا سيدي فلان، هو طبعا يعرف أن فلان لا يمده، ولكن فلانا يزعم أنه يشفع له عند الله فيمده. من قال لك أن هذا حادث؟ هذه شفاعة منفية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الشفاعة منفية، والكافرون هم الظالمون. هؤلاء الذين يقولون: مدد يا سيد فلان، يطلبون شفاعتهم. قال تعالى: وهم عن دعائهم غافلون. إن كنا عن عبادتكم لغافلين. طيب لماذا تتقاطر العشرات على هذه القبور يطلبون الشفاعة؟ أليس هذا سؤال جدير أن يطرح، خصوصا في البلاد التي فيها مزارات وقبور يطاف عليها؟ لماذا تتقاطر هذه الألوف والجماعات على هذه القبور منذ سنوات؟ لأنهم يطلبون الدنيا، يطلبون الدنيا. أحدهم يريد زواج ابنته، أو تريد حمل بنتها، يريد كشف مرضه. سبحان الله، هل هؤلاء الأولياء يكشفون الأمراض؟ لا، لكن قد تنكشف الأمراض عند قبول الأولياء، لا لأنهم نفعوا، ولكن لأن الله أراد أن يبتلي هؤلاء الفجرة بهذه الأحداث. ولو أن عاقلا جعل إحصائية، أنتم الآن 100 شخص جئتم إلى القبر تطوفون، كل واحد له حاجة، فكم حققت من حاجة؟ حققت حاجة قبل 50 سنة من حاجات الخلق. طيب من 50 سنة إلى الآن ما حققت الحاجات، لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشيطان يسترق السمع فيقول كلمة من هذا الوحي الذي استرقه ويكذب عليه 100 كذبة. إذن تأمل: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلا يجوز أن تطلب شيئا من عبد ولا يقدر عليه إلا الله. لو أن عندي طفل صغير فقلت يا طفل أعطني هذا، ماذا تقولون؟ أكون عاقلاً أو تتهموني في عقلي؟ هو ممدد هنا ما يستطيع أن يقلب نفسه، هو الماء عنده، فقلت يا طفل أعطني الماء، ماذا تقولون؟ هذا نوع من الشرك، أن أطلب عاجزاً أن يعطيني. فإذا كان فيه خضوع قلب كملت العبادة، فهنا شرك أكبر يوجب هبوط العمل السابق والدخول في النار. طفل الآن يتحرك والماء عنده، فوقع في قلبي نسأل الله العافية ضعف وخضوع لهذا الطفل أنه يمكنه أن يعطيني، لا شك أن هذا من ضعف العقل وضعف التقوى، فهذا موجب. إذن هذه الشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة فهي التي تطلب من الله، والشافع مكرم، الراء عليها فتحة وليس كسرة، الراء عدلها اجعل عليها فتحة، هذا خطأ. الشافع مكرم يعني الله قد أكرمه، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشروع له ممن رضي الله قوله وعمله، والمشروع له ممن رضي الله قوله وعمله. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن لا أحد يشفع عند الله إلا أن يأذن الله جل وعلا له. فمن زعم أن أحدا يمكن أن يشفع قبل الإذن فنقول له كذبت، فإن الله تعالى يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع، والله لا يرضى الشرك أبدا. أعظم الناس جاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الناس نفعا له أبو طالب، فهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أخرجته من النار؟ الجواب لا، نعم خففت عليه لكنها ما أخرجته من النار. فتأملتم بارك الله فيكم، إذن هذه مسألة في الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر كان المشركون على أصناف، منهم من يعبد الملائكة، والملائكة قوم صالحون، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. هل شفعت عبادة الملائكة فأجل قتال وعقوبة من يعبدهم؟ لا. الآن الناس يعبدون فجرة يزعمون أنهم أولياء لله. كيف عرفت أن فلان وليا لله؟ قال: والله رجل صالح. من قال أنه رجل صالح؟ فاجر أمر أن يدفن في المسجد ويبنى على قبره قبة ويطاف عليها وتطلب شفاعته. هل هذا رجل صالح، لا والله هذا ليس رجل صالح، شيطان وطاغوت، فكونوا على حذر من هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
هذه أدلة على أن الناس في الشرك مختلفون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ودل قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ومنهم من يعبد الملائكة، ودل قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودل الأنبياء قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون، يدعون أي المشركين، يبتغون أي المدعوون. فالنصارى يعبدون عيسى، فنقول لهم: إن الذي تدعون وهو عيسى يبتغي عند الله الوسيلة. أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. حتى عيسى عليه السلام يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي وابد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سترة يعكفون عندها ويروقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسترة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
هذا دليل الأشجار والأحجار. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه كلها أصنام كانت تعبدها العرب في الجاهلية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. وحديث أبي واقد الليثي، أبو واقد الليثي أسلم حديثا وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال: فمررنا بسدرة في الطريق، وجدت سدرة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي نتبرك بها كما يتبرك بها أهل الجاهلية. البركة تطلب من الله لا من شيء من خلق الله. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي في نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فليكن العبد على حذر، القاعدة الأخيرة وينتهي الدرس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مشركو زماننا أغلظ شرك من المشركين الأولين. الأوائل إذا ركبوا في الفلك وأصابتهم الشدة لجوا إلى الله. لما هرب عكرمة من النبي صلى الله عليه وسلم ركب البحر فعصفت بهم السفينة، فقالوا لبعضهم: وحدوا، قولوا لا إله إلا الله. فقال عكرمة: وهل تركت مكة إلا لكي لا أقولها؟ لأن جاني ربي لا أعودن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقولها بين يدي. فرجع رضي الله عنه وأسلم. أما مشركي زماننا فشركهم غليظ، جهل مركب. لما غرقت سفينة في البحر سمع أحدهم يرفع صوته: مدد يا سيدي فلان، ثم مات. ما ظنك أين ذهب هذا؟ في لحظة الموت حضره الشيطان يذكره بأن يستغيث بعبد من عباد الله. هذا شرك أكبر يحبط العمل ويوجب الخلود في النار. لماذا شرك زماننا أغلظ من شرك الأولين؟ لأن الدنيا تزخرفت أكثر، وأصبح الناس يتعلقون بها وغفلوا عن الذكر وأعرضوا عن طلب العلم، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. سبني أعيش ولا تشغلني فيه، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا من الخذلان. إنما خلقت لتعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في علم علمائنا، وأن يجعل هذه اللحظات في موازين الحسنات، وأن يغفر بها الزلات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.